من مجالس تحديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وهذا المجلس الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس قراءة كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله، بأسانيد الشيخ عادل بن شوشة حفظه الله ورعاه، إلى الإمام البخاري رحمه الله. نبدأ من كتاب الغسل بإذن الله سبحانه وتعالى، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قال: باب الوضوء قبل الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريف عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. قال: باب غسل الرجل مع امرأته. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال: باب الغسل بالصاع ونحوه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة: قدر صاع. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه، وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. قال: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرط قال حدثني جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. الحديث 55 بعد 100 الثانية مكرر والذي يلي. قال: باب الغسل مرة واحدة. حديث 57 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. قال: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حديث 59 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حديث 60 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب هل يدخل الجنب قال باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حديث 61 بعد 100 الثانية والذي يلي والذي يلي مكرر. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة. قال: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حديث 65 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حديث
حضرتك يا أحمد،
تفضل يا شيخ.
ويذكر عن ابن عمر مرة أخرى، اقرأ ويذكر عن ابن عمر.
ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
نعم.
قال الحديث 65 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حديث 66 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيق؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. قال: باب غسل المذي والوضوء منه. الحديث 69 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. الحديث 70 بعد 100 الثانية مكرر. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. الحديث 72 بعد 100 الثانية والذي يليه مكرر. قال: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حديث 74 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال: باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة. الحديث 76 بعد 100 الثانية مكرر. قال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ
بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن ما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. قال: باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. حديث 81 بعد 100 مكرر. قال: باب إذا احتلمت المرأة. حديث 82 بعد 100 مكرر. قال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. الحديث 84 بعد 100 مكرر والذي يليه. قال: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. قال: باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. قال: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حديث 88 بعد 100 والذي يليه والذي يليه كله مكرر. قال: باب إذا التقى الختانان. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه: فقد وجب الغسل.
نعم،
تمام. قال: تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. قال: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حديث 92 بعد 100 مكرر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل. عفوا، قال تمام أنه قال: يا رسول، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، فلم ينزل، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط. وده
اقرأ الحديث من بدايته مرة أخرى متصلا.
حاضر شيخنا.
تفضل.
تفضل يا شيخ.
بقول لك اقرأ الحديث متصلا مرة أخرى يا شيخ.
تمام
حدثنا
حاضر.
مسدد.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
طبعا هذا الأثر منسوخ، هذا الأثر منسوخ، والراجح طبعا الآن أن يعني أو الذي استقرت عليه الشريعة يعني أن الجماع حتى وإن لم ينزل يجب منه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدا فقد وجب الغسل، كناية عن أن الإيلاج يوجب الغسل وإن لم ينزل. تفضل.
بسم الله. قال كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى قوله ويحب المتطهرين. قال باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بالسرفة حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أن أنفستي أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حديث 96 بعد 100 مكرر. قال باب قراءة الرجل في حج امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.
لا.
قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قال باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أبي بنت أم سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفستي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال باب مباشرة الحائض. الحديث 99 بعد 100 مكرر. قال وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. قال الحديث الأول بعد 103 مكرر والذي يليه كذلك. ثم قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. قال باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في طن إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حديث الخامس بعد المئة الثالثة مكرر. قال باب الاستحاضة. الحديث السادس بعد المئة الثالثة مكرر. قال باب غسل دم المحيض. حديث السابع بعد المئة الثالثة مكرر. قال حدثنا أصبخ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهورها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أكلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة طرى الدم، فربما وضعت الطست تحت.
اقرأ الحديث مرة أخرى يا شيخ.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أكلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. الحديث العاشر بعد المئة الثالثة مكرر والذي يلي كذلك. قال باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. قال باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة ولا نكتحل. نعم،
إلا على زوج،
إلا على زوج 14 وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قالت: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري فاشتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. قال باب غسل المحيض. الحديث الخامس عشر. تفضل يا شيخ.
يعني الحديث الذي مر حين كررت المرأة السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله تطهري بها، هذا يفيد أنه يوجد حياء في طلب العلم. مقولة لا حياء في طلب العلم هذه مقيدة بأن الإنسان لا ينبغي أن بدعوى يعني تعليم العلم أن يجترئ بقول ما لا يليق، وإنما لا يطلب العلم مستحٍ ولا متكبر، أي مستحي عن السؤال. فلا يصح لطالب العلم أن يستحي أن يسأل، ولا يصح للمعلم أو لطالب العلم بدعوى التعلم أن يقول كلاما فاحشة، إنما يكون الكلام في حدود الأمر المسموح به والذي لا يصل إلى الفحش في الكلام. هذا بالنسبة لهذه المسألة. حابب ان انا انبه على ان من شرط المجلس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة المجلس. فأحببت ان انبه الا ننسى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. كذلك بعض الإخوة كان بيبقى يبعت بعض الفروق، أنا يعني هذه الفروق أنا أقيدها وسأرسلها على المجموعة وأرسل هل صح فيها يعني وجه آخر أم لا، وأنا متابع، والناس اللي بتبعت الفروق يعني واضح إن هي متابعة جيدة، وده أمر طيب وهيفرق في الإجازة إن شاء الله، لأنه هياخد مباشرة دون اختبار مجيز ويجاز، لأنه هو واضح إنه بيبعت الفروق أول بأول، فأي حد عنده فروق يبعتها أول بأول حتى وإن لم يتم الرد مباشرة، لكن أنا بقيد هذه الفروق باسم الذي أرسلها، وإن شاء الله نبعت بها تقرير بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أحب أن أنبه إن إحنا ما ننساش إن إحنا نمضي الاستمارة، وكثير من الناس بيقولوا الاستمارة مكتوب فيها حضرت المجلس كاملا، وهي فماذا أفعل وإحنا بنمضيها في أول المجلس؟ تكتبها في أول المجلس طالما نيتك تحضر المجلس كاملا، أو نيتك تحضر المجلس كاملا، ولا قدر الله لو حصل شيء في أثناء المجلس من انقطاع يرسل عبر بوت الاستفسار أنه تم الانقطاع بعد مدة كذا من المجلس لعذر أو ما شابه، لكن ما فيش حرج إن إحنا نمضيها في أول المجلس طالما نية الحضور، لأن إحنا في نهاية المجلس بنرفع الاستمارة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل يا شيخ أحمد.
السلام عليكم شيخنا. قال باب غسل المحيض، حديث 15 بعد 103 مكرر. قال باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، حديث 16 بعد 103 مكرر. قال باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، حديث 17 بعد 103 مكرر. قال
بارك الله
باب
فيك يا محمد. لو في الباب حديث واحد او احاديث الباب كلها مكرره، اكتب قل حديث الباب مكرر او احاديث الباب مكرره عشان ما نرهقكش يعني.
حاضر يا شيخ، جزاكم الله خير.
احسن عليك.
قال باب مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. قال باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، حديث الباب مكرر. قال باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن، حديث الباب مكرر. قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، حديث الباب مكرر. قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، حديث الباب مكرر. قال باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، حديث الباب مكرر. قال باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين أن يخرجنا في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. قال باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال ويذكر عن علي وشريح إن امرأة قال إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها ب5 أيام قال النساء أعلم بذلك. حديث الباب مكرر. قال باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرو عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. قال باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حديث 28 بعد 103 مكرر. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. حديث الباب مكرر. قال باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على خمرتي إذا سجد أصابني بعض ثوبه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. وقول الله تعالى فلم تجدوا ما تفضل شيخنا
لا تفضل شيخ.
قال كتاب التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال حدثنا محمد بن سنان هو العوقي قال حدثنا هشيم قال حا وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حديث الباب مكرر. قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال حسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. قال حدثنا يحيى بن مكيف حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة ابن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهيم الأنصاري أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر عمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال باب التيمم الوجه والكفين. حديث الباب كلها مكررة ما عدا الحديث الأخير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس هو متيمم. قال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليلا فكبر رفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا. فارتحل فصار غير بعيد ثم نزل فدعا للوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتذر لم يصلي مع القوم إذا هو برجل معتذر لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا وكان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء. قال فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير له فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها انطلق إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلوف يا شيخ أحمد،
يا شيخ
عندك إيه؟ ونفرنا خلوف ولا خلوفا؟
خلوفا
طيب موجود في نسخة أخرى خلوف. ماشي اتفضل.
تمام شيخ. قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواهما وأطلق العزالية ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال ذا فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه
وأيم
لا
الله
يخيل، وأيم الله لقد أقلع عنها.
همزة وصل يا شيخ أحمد،
نعم شيخنا.
همزة وصل وأيم الله.
أي نعم تمام.
ماشي اتفضل.
وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله صبأ، أي خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أذنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. حديث الباب مكررة. قال باب التيمم ضربة، حديث الباب مكرر. قال باب حديثه مكرر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. قال باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. قال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وعن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إلي؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة، قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر السفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان.
وإيه؟
حديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان.
نعم.
حديث الباب مكرر. قال باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد أزرهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث 53 بعد 103 مكرر. قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال زوري في حديث الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حديث 55 بعد 103 والذي يلي مكرر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول كلكم ثوبان. قال باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حديث 63 بعد 103 مكرر. قال باب إذا كان الثوب ضيقا. حديث 61 بعد 103 مكرر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. قال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور. حديث الباب مكرر. قال باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه من حجاره للكعبه وعليه ازاره. قال عباس عم ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجاره. فقال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قال باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. أحاديث الباب مقررة. قال باب ما يستر من العورة، حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا قبيصة بن وهب قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمي قال أخبرني حميد عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال باب الصلاة بغير رداء حديث الباب المكرر. قال باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس مالك حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أبو عبد الله وحديث أنس أسنده وحديث جرهد أحوطه حتى يخرج من اختلافه. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صايب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حصر إزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء لحية الكلبي رضي الله عنه فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال هذا فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حبين تحوي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت لحية صفية بنت حوي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. قال دعوه بها فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدق؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جه أم سليم. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدق؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من عنده شيء فليجيء به وبسط. فقال من كان عنده شيء فليجئ به.
نعم.
قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
باب في كم تصلي المرأة في الثياب. قال عكرمة لو وارد جسدها في ثوب لأجزأته لأجزته عفوا. وقال عكرمة لو وارد جسدها في ثوب لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. قال باب إذا صلى في ثوب لو أعلام ونظر إلى عالمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى عالمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني، فأخاف أن تفتنني. قال: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصويرة هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال: اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا جيدا كالكاره له، فقال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال: باب الصلاه في الثوب الاحمر، حديث الباب مكرر. قال: باب الصلاه في السطوح والمنبر والخشب. قال حدثنا محمد بن حديث الباب مكرر قال عفوا قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول. فضشة
ثاني: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى.
تمام. قال: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال: سأل سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ قال: ما فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل وضع، فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد الأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال: لا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآل للنساء إشارا فجلس في مشربة عفوا قال فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا هم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا فكبروا. تمام عفوا. قال: فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، ونزل ل29 فقال: يا رسول الله إنك أليت شهرا؟ فقال: إن الشهر 29. قال: باب إذا أصابت ثوب المصلي امرأته إذا سجد، حديث باب مكرر. قال: باب الصلاة على الحصير، وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في
ثاني باب إذا أصاب ثوب المصلي. اقرأ الباب مرة أخرى. باب إذا
قال باب حاضر قال باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد.
نعم.
حديث الباب مكرر. قال: باب الصلاة على الحصير، وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال حسن قائما: ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت، واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال: باب الصلاة على الخمرة، حديث الباب مكرر. قال: باب الصلاة على الفراش، وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حديث 83 بعد 103 والذي يليه مكرر. قال: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: وكان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قال: باب الصلاة في النعال. قال: حدثنا آدم بن إياس قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: باب الصلاة في الخفاف. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بالى ثم توضأ ومسح على كفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حديث 88 بعد 103 مكرر. قال: باب إذا لم يتم السجود. قال: أخبرنا الصلت بن محمد أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسب. قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال: ليس حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قال: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال: أخبرنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قال: أبواب استقبال القبلة. باب فضل استقبال القبلة يستقبل أطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا المهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. باقي أحاديث الباب مكررة. قال: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حديث الباب مكرر. قال: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا عفوا قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيات امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله قال: لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال: سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. قال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساري إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة. قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. قال أبو هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. الحديث 99 بعد 103 مكرر. قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا هشام بن ابي عبد الله قال: حدثنا يحيى بن ابي بكر بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فاذا اراد الفريضه نزل فاستقبل القبله. قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال: قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابراهيم: لا ادري، زاد او نقص. فلما سلم قيل له: ما يا رسول قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجلي واستقبل القبلة وسجد سجدين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال: باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من ساه فصلى إلى غير القبلة. قد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وثقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، أمرت نساءك أن يحتجن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في غير عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزوجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال أبو عبد الله: وحدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حديث الرابع ده 104 مكرر. قال: باب حك البزاق باليد من المسجد. حديث الخامس على 104 مكرر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبلة فحك ثم اقبل على الناس فقال: اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ان ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبلة مخاطا او بصاقا او نخامة فحكه. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. قال ابن عباس: ان وطئت على قذر رطب فاغسله وان كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة ابا سعيد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامة في جدار المسجد فتناول حصة فحكاها فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدميه أو تحت قدميه اليسرى وليبصق عن يساره أو تحت قدميه اليسرى. قال: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حديث الباب مكرر. قال: باب ليبصق عن يساره أو تحت قدميه اليسرى. حديث الباب مكرر. قال: باب كفارة البزاق في المسجد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: باب دفن النخامة في المسجد. حديث الباب مكرر. قال: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حديث الباب مكرر. قال: باب عظة إمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، اني لاراكم من وراء ظهري. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رقي المنبر فقال: في الصلاه وفي الركوع اني لاراكم من ورائي كما اراكم. باب هل يقال مسجد بني فلان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق من الخيل التي اضمرت من الحفياء وامدها ثنيه الوداع، وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق، وان عبد الله بن عمر كان في من سبق بها. قال: باب القسمه وتعليق القنو في المسجد. قال ابو عبد الله: القنو العذق والاثنان قنوان والجماعه ايضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة لما التفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء جلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. فقال رسول الله: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع. فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إليه؟ قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنفر منه ثم ذهب يقله، فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفع علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم منها درهم. قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال سمع انس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي اارسلك ابو طلحه؟ قلت نعم. قال لطعام؟ قلت نعم. قال لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين ايديه. قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ان يقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. قال باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس. قال حدثنا عبد الله بن اسلم قال حدثنا ابراهيم بن سعد. تفضل شيخ.
ثاني الباب مرة أخرى.
قال باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك؟ قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. قال باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجد في دار جماعه في داره جماعه. حديث الباب مكرر. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدا برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجل اليسرى. حديث الباب مكرر. قال باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك يصلي عند قبره فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حديث 28 بعد 104 مكرر. قال باب الصلاة في مرابض الغنم. حديث باب مكرر. قال باب الصلاة في مواضع الإبل. مثلا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان ابن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رايت ابن عمر يصلي الى بعيره وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله. قال الزهري اخبرني انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي. حديث الباب مكرر. قال باب كراهية الصلاة في المقابر. سنة مسدد قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر قال أخبرنا نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. سنة إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر إننا ندخل كنائسكم من أجل تماثيل التي فيها الصور. قال ابن عباس صلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حديث الباب مكرر. قال باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة عبد الله بن عباس قال لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اهتم بها كشف عن وجهه فقال وكذلك لعنة الله اليهود على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع. سيدنا عبد الله بن سلام عن مالك عن ابن شهاب عن سعد المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الارض مسجدا وطهورا. حديث الباب مكرر. قال باب نوم المراه في المسجد. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان والده كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبيه لهم عليها وشاح فخرجت صبيه لهم عليها وشاح احمر من سيور. قالت فوضعته او وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخاطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قال فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم أنا منه بريئة هو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قال عائشة فكان لا خباهم في المسجد أحشش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قال فتحدث عندي، فكانت تأتيني فتحدث عندي، قال فلا تجلس عندي مجلسا إلا، قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة فقلت وما شأنك لتقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قال فحدثتني بهذا الحديث. باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو كلاب عن أنس مالك قد مرات من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان أصحاب الصفة الفقراء، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال أخبرنا عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقي وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. قال عبدنا يوسف بن عيسى قال عبدنا ابن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار إما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه، قال ضحى، قال صلى، فقال صلى ركعتين، فقال صل ركعتين، كان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال باب الحدث في المسجد حديث باب مكرر. قال باب بنيان المسجد. قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد فقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، قال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبر أن المسجد كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يجد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والفضة والقص عفوا وبالحجارة المنقوشة والقص، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساز وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
نعم.
قال باب التعاون في بناء المسجد. وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حديث الباب مكرر. قال باب الاستعانة من النجار بالنجار والصناع في أعواد من
تمام عندك بالجمع بالضم
نعم شيخنا
عندك بالنجار بالجمع؟
أيوة يا شيخ، نعم بالنجار.
طيب، في نسخة بالنجار يعني بالمفرد. تمام، اتفضل.
قال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حديث الباب الأول فيه مكرر. ثم قال: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت فعاملت المنبر. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب اخبرني عمرو ان بكر حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: انكم اكثرتم، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت انه قال يبتغي بي وجه الله، بنى الله له مثله في الجنه. باب ياخذ.
نقف عند هذا الباب إن شاء الله، يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا شيخ أحمد، بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤال بعض الإخوة، يعني كانوا حابين يبدأوا بعد العشاء مباشرة، فللأسف ده غير متاح، لأن بيكون عندنا درس شرح لصحيح البخاري في المسجد بعد العشاء مباشرة، وبنبدأ بعده الدرس بعد ما بخلص شرح صحيح البخاري في المسجد. فللأسف الوقت ضيق، وده حاليا هو المتاح، وربنا ييسر الخير. بالنسبة للإخوة والأخوات اللي هيشاركوا في الحفظ إن شاء الله عز وجل، إحنا هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بحفظ لمن أراد، ده ملوش علاقة بالإجازة، ده حاجة خارج الإجازة، بحفظ الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم من نشط ليحفظ الجمع بين الصحيحين، هتكون دي مرحلة ثالثة بإذن الله عز وجل. اللي عاوز يبدأ مع نفسه الآن حفظ الأربعين النووية يبدأ، لكن احنا هنبدأ البرنامج مع بداية أجازة نصف العام، لأن في بعض الإخوة عندهم امتحانات وهيصعب عليهم بداية الحفظ الآن. فالبرنامج فعليا هيبدأ بإذن الله عز وجل بعد في بداية أجازة نصف العام إن شاء الله عز وجل. أما من حب أن يستزيد ويبدأ هو من الآن في بداية حفظ الأربعين، فليبدأ ويدخل معنا في البرنامج لما نبدأه بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أي أحد له تعليق أو استفسار يرسله إن شاء الله على بوت الاستفسارات أو على التعليقات في المنشور اللي إحنا بنحطه في بعد نهاية المجلس إن شاء الله عز وجل. والتعليقات اللي تأخرت من المرة الماضية في الأسئلة في الإجابة كان لظرف السفر، وإن شاء الله أجيب على الجميع بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد عاصينا، وثبت طائعنا. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم لا تنقضي هذه الساعة إلا وقد سترت عوراتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، واستجبت دعواتنا، وعفوت عنا، وعافيتنا، وأعتقت رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك صبر الشاكرين لك، وعمل الخائفين منك، ويقين العابدين لك. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارفع لنا ذكرى، وأصلح لنا أمرا، واغفر لنا وزرا، وأتم لنا عمرا، واشرح لنا صدرا، ولا ترنا في حياتنا إلا خيرا، واملأ قلوبنا فرحا وسرورا، واجعل لنا في كل عسر يسرا، وتول أمرنا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.